الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في أن تقديم حديث لا تعاد على معتبرة أبي بصير مستلزم لحمل المعتبرة على الفرد النادر، وهو مستهجن. ووصل الكلام إلى الوجه السادس في دفع المحذور، وهو أن يقال بأن المستهجن الحمل على الفرد النادر في زمان الصدور لا في زمان الوصول، والمقام من الفرد النادر في زمان الوصول لا زمان الصدور. وبيان ذلك أن طبيعة المتشرعة أنهم قد يزيدون بعض الأجزاء، بمعنى أنهم يقومون بتكرارها من باب الاحتياط أو زيادة التقرب. فهذا المعنى من الزيادة لم يكن أمرا نادرا حال صدور الرواية، وهي قوله في معتبرة أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ولكن حيث صدرت الرواية وأبانت أن الزيادة مانع من صحة الصلاة، تحقق في طول صدور الرواية ندرة الزيادة. فكون الزيادة العمدية في الصلاة فردا نادرا إنما هو في طول صدور الرواية لا في زمن صدورها، بمعنى أن المتشرعاء حيث إنهم يتقيدون بتفاصيل الأحكام الشرعية، فلما رأوا أن الزيادة مانعة كما هو ظاهر هذا الحديث، كانت الزيادة العمدية أمرا نادرا، لا أن الزيادة العمدية في زمن صدور الرواية أمر نادر. والمستهجن إنما هو حمل الرواية على الفرد النادر زمن صدوره، لا حمل الرواية على الفرد النادر بعد صدوره، حيث إن ندرة هذا الفرد إنما تحققت بعد صدور الرواية لا في زمن صدورها. فلا مشاحة في حمل معتبرة أبي بصير على الزيادة العمدية، وإن كانت الزيادة العمدية فردا نادرا بعد صدور الرواية الشريفة. الوجه السابع أن يقال إن الزيادة العمدية على أقسام، فقد تتحقق الزيادة العمدية مع الالتفات إلى مبطليتها، وهذا أمر نادر، وقد تتحقق الزيادة العمدية بقصد التشريع، وهو إضافة ما لا يعلم أنه من الصلاة للصلاة. وقد تتحقق الزيادة العمدية بقصد الافتراء، بمعنى أنه ملتفت إلى عدم كونها من الصلاة ولكنه يقوم بابتداع إسنادها وجعلها في الصلاة. وكل هذه الأنواع أمر نادر، ولكن هناك نوعا رابعا من الزيادة العمدية، وهي الزيادة بقصد التقرب، وهذا مما لا يندر حصوله من العوام، بأن يقوم العامي بتكرار الفاتحة أو تكرار التشهد أو تكرار السجدة بقصد زيادة التقرب أو الاحتياط لصلاته، فإنه ليس أمرا نادرا. وبالتالي فصدور هذه الرواية المتضمنة إلى مانعية الزيادة كان الغرض منه مضافا لبيان الحكم الوضعي وهو مانعية الزيادة الناهي عما هو المتعارف بين العوام من الزيادة بقصد التقرب والاحتياط. فلا يلزم من تقديمي صحيحتي لا تعاد على معتبرتي أبي بصير الدالة على مانعية الزيادة حمل المعتبر على الفرد النادر، ولكن يلاحظ على كلا الوجهين، الوجه السادس والسابع، أن المركب الصلاتي مما عهد القيام به من قبل النبي صلى الله عليه وآله واستقرت عليه سيرة المسلمين منذ زمان النبي إلى زمان صدور هذه الروايات الشريفة، ومنها معتبرة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وحيث استقرت سيرة المسلمين على مركب واضح بتفاصيله وأجزائه وشرائطه، فلم يعد يخفى عليهم كون هذا الشيء من الصلاة أو ليس من الصلاة. وبالتالي دعوى أن عامة من الناس قد يزيدون أجزاء في الصلاة بقصد التقرب ولم يكن هذا أمراً نادراً في زمن صدور الرواية، أو أن الزيادة العمدية بنحو أعم ليس فرداً نادراً زمن صدور الرواية، أمر مستبعد. فإن استقرار سيرة المسلمين لأكثر من قرن ونصف على صلاة معلومة الأجزاء والشرائط مع التفات المسلمين إلى أن هذه المركبات العبادية توقيفية وأن أمرها منوط بالشارع المقدس، فمن البعيد جدا مع ذلك أن يصدر منهم الزيادة العمدية ولو كان ذلك بقصد التقرب. وبالتالي فالإشكال وهو أن مقتضى حكومة لا تعاد على معتبرة أبي بصير في مورد اجتماعهما وهو زيادة الأجزاء غير الركنية سهوان يلزم من هذه الحكومة حمل معتبرة أبي بصير على الفرد النادر، ولا محيص عن هذا الإشكال إلا بما سبق أمس من أن الجهل التقصيري داخل ضمن معتبرة أبي بصير دون صحيحة لا تعاد، بأن يقال إن صحيحة لا تعاد ناظرة لفرض العذر، فكأنه قال لا تنقض السنة الفريضة حال العذر، وبالتالي لا شمول فيها للإخلال بالسنة ومنها الزيادة عن جهل تقصيري، فالجهل التقصيري خارج عن حديث لا تعاد. فإذا قدم حديث لا تعاد على معتبرة أبي بصير في مورد الاجتماع لم يلزم من ذلك حمل المعتبرة على الفرد النادر لشمولها للزيادة عن عمد وعن جهل تقصيري، وليس هذا أمرا نادرا. ولكن دعوى انصراف حديث لا تعاد عن فرض الجهل التقصيري خلاف إطلاقها، فإن مقتضى إطلاق الذيل لا تنقض السنة الفريضة أن من أخل بالسنة عن سهو أو جهل قصوري أو تقصيري مع فرض كونه جهلا مركبا فهو مندرج تحت إطلاق الذيل لا تنقض السنة الفريضة، ودعوى أنه وارد مورد الامتنان ومقتضى ذلك انصرافه لفرض العذر، وإن ذهب إليه بعض الأساتذة مد ظله، إلا أنه لا شاهد عليه، بل مقتضى إطلاق الذيل الذي هو في مقام بيان عدم ناقضية الإخلال بالسنة للفريضة شموله للإخلال بالسنة عن جهل تقصيريين، وبالتالي يتمركز الإشكال، وهو أن مقتضى حكومة حديث لا تعاد على معتبرة أبي بصير حمل المعتبر على الفرد النادر. ولكن قد يقال إن لم تتم الحكومة فهناك وجه آخر، وهو تقديم حديث لا تعاد على المعتبرة من باب تقديم الأظهر على الظاهر. وبيان ذلك أنه إذا اجتمع حديث لا تعاد مع معتبرة أبي بصير في من زاد جزءا غير ركني سهوان، كمن زاد تشهدا أو سجدة أو نحو ذلك، فإنه هنا لو قدم معتبر لو قدم حديث لا تعاد على المعتبرة فلن يكون هناك محذور، بينما إذا قدم حديث بينما إذا قدمت معتبرة أبي بصير على حديث لا تعاد يلزم من ذلك أن تكون الزيادة السهوية أسوأ حالا من النقيصة السهوية، فإنه لا إشكال في شمول التعليل في حديث لا تعاد للنقيصة السهوية، حيث إن قوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة، مسوق مساق التعليل. والقدر المتيقن من فرض النقص، وهو من نقص شيئا من السنن عن سهو أو جهل. فلو قلنا بأن الناقص لا يضر بصحة الصلاة، أما الزيادة سهوان كمن كرر التشهد أو كرر سجدة واحدة، فإن هذا مبطل للصلاة، فلازم ذلك أن تكون الزيادة السهوية في الأجزاء غير الركنية أسوأ حالا من النقيصة السهوية، وهو مما يستبعد بلحاظ المرتكزات العرفية والمتشرعية، مما يعني أن التعليل أظهر في هذا المورد وهو مورد اجتماعهما من إطلاق المعتبرة، فيقدم على المعتبرة من باب تقديم الأظهر على الظاهر، وهو ملاك تقديم الخاص على العام، حيث إن الملاك في تقديم الخاص على العام في مورد اجتماعهما هو كون الخاص أظهر من العام. فتأمل والتفت، هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة، على فرض استقرار التعارض وأن أي تقديم لحديث لا تعاد على معتبرة أبي بصير من باب الحكومة أو التخصيص أو بمناط الأظهرية فهو غير عرفي، لأن لازمه محذور حمل معتبرة أبي بصير على فرد نادرين، فمقتضى ذلك استقرار التعارض بينهما. فما هو العلاج؟ فهنا ذهب بعض الأكابر قدس سره في كتاب الخلال إلى أن مقتضى ذلك تقديم المعتبرة على تقديم حديث لا تعاد على المعتبرة من باب موافقته للسنة، باعتبار أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما نسوا. فالإخلال عن نسيان مورد لحديث الرافع، وحيث إن حديث لا تعاد وافق حديث الرافع فيقدم على معتبرة أبي بصير من باب موافقته للسنة. فقد ذكره في كتاب الخلال صفحة 20، وإن كان في كتاب الرسائل صفحة 80 قيد السنة بالسنة القطعية، وبنى على هذا المرجح وهو ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بموافقة السنة، بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وآله. بعض الأعلام قدس سره في كتابه المحكم في أصول الفقه الجزء السادس صفحة 179، حيث ذهب إلى أن من المرجحات موافقة أحد الخبرين لسنة النبي صلى الله عليه وآله، وذكر وجها لذلك. ولكن لا يبعد القول بأن المرجح ليس هو موافقة السنة بمعنى سنة النبي على نحو الموضوعية، وإنما المرجح موافقة ما هو القطعي صدوراً وجهة، سواء كان قرآنا أم سنة، فليست الخصوصية للسنة، وإنما نكتة الترجيح أن يكون أحد الخبرين بإطلاقه موافقا لما هو قطعي من الشريعة جهة وصدورا، لأن هناك خصوصية لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مقابل سنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن لم تكن سنة النبي سنة قطعية صدورا وجهتان، وذلك لأن هذا هو المنصرف من أخبار العرض وأخبار الترجيح. فمن أخبار العرض معتبرة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، فإن مقتضى قرن السنة بالكتاب ظهور الرواية في أن المدار على ما هو القطعي صدورا وجهتان، بل إن هذا مقتضى سياق الحديث، فإن سياق الرواية تمييز الحجة الفعلية عن غيرها، ولا يتحقق التمييز بحسب المرتكزات إلا برجوع أحدهما للسنة قطعية صدورا وجهتان. ومن هذه الروايات الشريفة صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، الرواية المعروفة التي قال فيها: ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال إلى أن قال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. لا خصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله، إلى آخر الرواية الشريفة، مما يشهد على أن نكتة الترجيح موافقة القطعي، لا أن لعنوان سنة النبي موضوعية في البين. وهذا هو ظاهر أخبار الترجيح أيضا، ومنها مقبولة عمر بن حنظلة، حيث اشتملت على عدة عناوين، منها قوله: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ومنها قوله: وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل. ومنها قوله: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فإن ظاهر هذه العناوين لا ريب فيه، بين رشده فيه الرشاد، أن المدار على موافقة ما لا ريب فيه، وأن المرجح موافقة ما فيه الرشاد وما لا ريب فيه وما هو بين رشده، كما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله، من أن المساق من معتبرة من مقبولة عمر بن حنظلة أن نكتة الترجيح في جميع المرجحات واحدة، وهي رجوع أحد الخبرين إلى أمر لا ريب فيه، أو رجوع أحد الخبرين إلى أمر فيه الرشاد بحسب المرتكزات، أو رجوعها إلى ما هو بين الرشد، لأنه مرجح تعبدي لكونه سنة أو لكونه مخالفا للعامة أو نحو ذلك، وبالتالي لا موضوعية لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله ولو كانت سنة ظنية، كما ذكر بعض الأكابر قدس سره في كتاب الخلال. ويأتي الكلام في الجهة الصغروية يوم السبت إن شاء الله، وهو هل أن تكبيرة الإحرام بقصد افتتاح صلاة أخرى أثناء الصلاة يعد زيادة في الصلاة أم لا؟ فمن كان في صلاة الظهر وسهواً اعتقد الفراغ منها فكبر بقصد افتتاح العصر، فهل يعد هذا زيادة في صلاة الظهر أم لا؟ وقد تحدثنا عنه في كتاب فروع العلم الإجمالي مفصلاً، ونذكره مختصراً، والحمد لله رب العالمين.